بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سبق لنا شرح زاد المستقنع، وأيضا بعد ذلك شرحنا منار السبيل، وهذه من كتب الفقه المشهورة. ويعني الأولى بنا أن نأخذ كتابا في الأحكام يكون المنطلق من الأحاديث، ننطلق من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونستعرض كلام الفقهاء في كتب الفقه، فإذا وجدنا مسائل مهمة وعليها العمل نأتي بها، فيكون يعني وسط، منهج وسط بين الحديث والفقه. لأن يعني كتب الفقهاء كما مر معنا فيها مسائل كثيرة، في الغالب أنها استطراد، وفيها شيء من التكلف ولا حاجة إليها، وفيها ضيع الوقت والجهد بدون كبير فائدة. وفيها أيضا مسائل مهمة ويتجدر الإشارة إليها، قد لا تكون يعني ظاهرة في لفظ الحديث، مستنبطة من الحديث، فهذه أيضا ينبغي ذكرها والاستفادة منها. فإذا منهج الوسط أننا ننطلق من الحديث وننظر في كلام الفقهاء، فإذا وجدنا مسائل تتعلق بالحديث ولم ينص عليه نصا صريحا، إنما تستنبط من الحديث، فإننا نريدها. وأنتم أيضا تسألون، لو أحد يعني في باله مسألة لم تذكر في الشرح يمكن يسأل، فيه يعني مجال للأسئلة، أسئلة تكمل الشرح. أنا أرى أن هذا المنهج يكون وسطا بين منهج الفقهاء الذين يفرعون مسائل كثيرة، وكثير منها كما يعني سمعنا ليس بها كبير فائدة، لأن الفقهاء تخصصوا في هذا الفن، فصاروا يعني قصروا أو حصروا أنفسهم في هذا المجال، فلا غرابة أن يطيلوا فيه وأن يتوسعوا، يأتوا مسائل لو قيل كذا لو قيل كذا لو قيل كذا، يفرعون مسائل كثيرة جدا، وقد لا تقع المسألة ولو بعد 100 سنة، يعني نادرة الوقوع، فيها شيء من التكلف والاستطراد والتعمق، وأحيانا تكون في مسائل مهمة، فنجمع بين الأمرين، ننطلق من النصوص، ولا سيما لو طالب العلم حافظ الدليل، حافظ الحديث، يكون معه حجة برهان، ويشرح لفظ الحديث ما دل عليه، وتورد المسائل المتعلقة بالحديث المهمة التي يكون عليها عمل. هذا يبدو كل ما يظهر أنه منهج وسط يجمع بين الحديث وبين فقه. المحدثون كثير منهم لا يستطرد في شرح الحديث، ما يبين معاني الحديث وما دل عليه دلالة مباشرة، وقد يكون في مسائل تستنبط لا يتعرض إليها، فيفوت الطالب للعلم شيء كثير من المسائل المستنبطة التي لا تظهر من أول وهلة من لفظ الحديث. فهذا فيه يعني إفراط وهذا فيه تفريط، فالوسط خير، وهو الأولى لطالب العلم أن يتوسط، لا يعني يمعن في كلام أهل الفقه وتضيع الأوقات في المسائل التي ليس فيها كبير فائدة، وعلى حساب حفظ الحديث ومعرفة الصحيح من الضعيف، ولا أيضا يترك كلام الفقه بالكلية، لأنه بذلك تفوت مسائل كثيرة. تجد بعض من يعنى بالحديث عنده علم بالحديث الصحيح والضعيف والعلل والرجال، لكن لو سئل عن مسألة سهلة مسائل الفقه التي قد يعرفها صغار طلبة العلم متخصصين بالفقه، قد لا يعرف جوابها لأنه لم يدقق في كلام أهل العلم. دائما الوسط هو الخير، الوسط هو الخير، لا إفراط ولا تفريط، يكون طالب العلم وسطا بين هذا وهذا، يأخذ علم الحديث ما ينفعه وما يحتاج إليه، ما لا يستغني عنه، وكذلك يأخذ من كلام الفقهاء ما ينفعه كله فائدة، يترك الاستطرادات الطويلة. هذا هو إن شاء الله سنسير عليه في شرح هذا الكتاب. هذا كتاب يسمى المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم بمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني، ومن كبار المجتهدين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو جد شيخ الإسلام ابن تيمية أبي العباس بن تيمية رحمه الله، ألف هذا الكتاب، وهذا الكتاب يعتبر من أكبر الكتب المؤلفة في أحاديث الأحكام، يعني بلغ أكثر من 5000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغالبها من الصحيحين ومسند الإمام أحمد ومن السنن الأربعة، وقليلا ما يخرج أو قليل ما يخرج عن هذه الكتب السبعة كما ذكره في المقدمة. والمؤلف رحمه الله لم يعنى بتبيين أو لم يبين درجة الحديث من الصحة والضعف والحسن، يعني هذا مما أخذ عن المؤلف رحمه الله أنه يورد الحديث ولا يذكر درجة الحديث من الصحة والضعف. أحيانا يتعمد بعض العلماء هذا، وإن كان إماما في الحديث وعنده علم بالصحيح من الضعيف، لكنه يورد الحديث المشهورة في الأحكام ويسكت عليها، يترك النظر للطالب، لأن العلماء قد يختلفون في تصحيح أو تضعيف الحديث، وبناء على ذلك تختلف مذاهبهم بالأخذ به من عدم الأخذ، فترك الأمر مفتوحا للناظر في الكتاب. لكن يعني ما صح، إذا صح الحديث فلا حاجة نقول هذا حديث صحيح وهذا حديث حسن، لا، الأصل الصحة والأكثر الصحة، والضعيف هو النادر الشاذ الذي يخرج عن القاعدة. فيعني طريقة الشرح إن شاء الله ستكون نبين الحديث الضعيف، نبين حديث ضعيف، وقد نبين أيضا علته على سبيل الاختصار، والحديث والصحيح لا حاجة أن نذكر صحته، يعني ما كان صحيحا يشرح بدون يعني ذكر أنه صحيح، وما كان ضعيفا نبينه بإذن الله. يعني أشهر الشروحات نيل الأمطار للشوكاني رحمه الله، والشرح الكامل ذكر في المقدمة أن هناك شروحا لم تتم، يعني أن الشرح المعروف كامل كتاب نيل الأمطار للشوكاني، واعتمد فيه كثيرا كما قال المحقق هنا، اعتمد فيه كثيرا على فتح الباري وعلى التلخيص الحبيب في تخريج الأحاديث، في الفقه اعتمد على فتح الباري وعلى تلخيص الحبيب في تخريج الأحاديث. لكن على كل حال يعني الشوكاني رحمه الله يعني شرحه فيه يعني شيء من يعني عنده شيء من الظاهرية، يميل مذهب الظاهرية في بعض المسائل، فينتبه طالب علمي هذا أنه يخالف الجمهور كثيرا ويأخذ ظواهر الحديث، ويجعل يعني إذا جاء شيء فعل للنبي صلى الله عليه وسلم يخالف قولا فجعل الفعل خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يجري على هذه القاعدة كثيرا، وهذا خلاف الصواب. الصواب أنه يجمع بين القول والفعل، يجمع بين القول والفعل، ولا يقال إن الفعل خاص إلا بدليل، أن الأصل العموم، الأصل التشريع، الأصل الاقتداء، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، هذا الأصل. ومن ادعى أن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فعليه الدليل، والله سبحانه وتعالى لما ذكر أمرا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذلك، كما في سورة الأحزاب في قوله تعالى: وإن امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها إيش خالصة لك من دون المؤمنين، بين جل وعلا ونص على الخصوصية، لأن الأصل إيش التشريع والاقتداء، فإذا خرج عن الأصل قيد وبين، فهذا هو الأصل، وإذا خرج يبين. فمن ادعى أن هذا خاص نقول عليه الدليل. مثل مثال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما كما في صحيح مسلم، فثبت أنه شرب قائما، إن على طريقة الشوكاني نقول الشرب قائما حرام، الشرب قائما حرام، وشربه صلى الله عليه وسلم قائما خاص به، هذا على قاعد الشكان، هذا لا شك أنه خطأ خلاف الصواب، لأن الادعاء الخصوصية يحتاج إلى دليل. فنجمع نقول النهي هنا مصروف من التحريم إلى الكراهة، والدليل شربه أو فعله عليه الصلاة والسلام. إذا الفعل هنا صرف النهي من التحريم إلى الكراهة، وهكذا في الأمر، إذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء وتركه فنقول هذا الترك يدل على أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. لكن الشوكاني رحمه الله يخالف الجمهور كثيرا، ويعني كأنه يتمدح بهذا، يقول هذا قول من لم يضرب بصوت الجمهور، ولا يهلنك كثرة المخالفين وكذا، والعبرة بالدليل. نقول الجمهور وقفوا على هذه الأدلة ولم تخف عليهم، ولم يعني يأتي الشوكان رحمه الله بأدلة لم يعرفها الجمهور ولم يقفوا عليها. جمهور العلم من التابعين، من الصحابة والتابعين واتباع التابعين، هؤلاء هم القرون المفضلة أئمة الإسلام الذين يقتدى بهم. فإذا كان الأكثر من الصحابة من التابعين من اتباع التابعين من أهل القرون الثلاثة المفضلة على أمر، فإنه يعني يندر أن يكون خلاف الصواب، لأن البركة مع الجماعة، وهؤلاء هم الجماعة، جماعة خيار هذه الأمة من السلف الصالح، وهم من أهل العلم ولهم قدم صدق في الإسلام. لكن لا نقول إن قولهم حجة، لأن الحجة في الإجماع، لكن الغالب أن الصواب مع الجمهور، هذا الغالب. ولكن المخالف للجمهور لم يتبين له الوجه الذي أخذ به الجمهور، فهم وقفوا على هذا الحديث، لكن هذه الحديث والأدلة، لكن تبين لهم وظهر لهم ما لم يظهر للمخالف، لعمق علم فقههم يتبين لهم ما لا يتبين للمخالف، فيخالفهم ويأتي بالدليل. فالناظر لأدلة الظاهرية مثلا، لا نقول أن الشوكاني من الظاهرية، لكن عنده شيء من الظاهرية، لكن ليس على مذهب الظاهرية، لكن أقول من نظر في مذهب الظاهرية حينما يخالفون الجمهور يقول إنه قوي، ينبهر بقوة الدليل في الظاهر في أول الأمر، لكن عند التمعن وعند معاني النظر والتدبر والجمع بين النصوص والنظر في معاني النصوص وما دلت عليه، يعني غور النصوص وعمق النصوص، يتبين له قوة قول الجمهور وضعف قول المخالف. مثال، وإن كان أبعث يعني بطاعة مقدمة اليوم، أنا مقدمة ولا تخلو فائدة. مثال مثلا أعيان أو الأعيان الربوية الستة المذكورة في الحديث التي نص وعدها النبي صلى الله عليه وسلم، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح، ذكر ستة أشياء. لما ذكر هذه الستة قال مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد واستزاد فقد أربع. الظاهرية يقولون الربا محصور في هذه الستة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدها عددا نص عليها بالاسم، فلو كان غيرها لذكروا معها، فعد ستة أشياء وقال لما ذكر السادس قال مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، لو كان الذرة يدخل لذكره مثلا، وهكذا في بقية المطعومات. والجمهور ذهب إلى إيش؟ إلى أنه يقاس عليها ما أشبهها، يقاس عليها ما أشبهها، يعني من نظر إلى ظاهر دليل الظاهرية يقول هذا قول قوي صحيح. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد سابعا وثامنا وعاشرا لعده معه، لأنه عد ستة، عد ستة وخصها بهذه الأحكام، لو أراد سابعا لبينه. يقول هذا الآن نظر الظاهر، يقول اللي ينظر في هذا يقول فعلا هذا قوي، إذا الربا محصور في هذه الستة فقط. لكن الجمهور جمهور أهل العلم كاد يكون إجماعا أنه يقاس على هذه الستة ما أشبهها، مثلا الذرة الدخن وشبهه يدخل معه. ما الفرق بين الذرة وبين الشعير وبين البر؟ كلها حبوب مكيلة مدخرة وهي قوت، فعلتها واحدة. فما الذي جعل الربا يجري في البر ولا يجري في الذرة ولا يجري في الأرز ولا يجري في الدخن؟ كلها حبوب مكيلة مدخرة مطعومة وهي قوت، إن كل تتفق هذه العلة. ما الذي أخرج الذرة عن الربا؟ وما الفرق بينه وبين البر أو الشعير؟ والشريعة لا تفرق بين المتماثلين، مع أنه ورد في بعض روايات الحديث كما في حديث سعيد الخدري رضي الله عنه لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الربا قال: وكذلك الميزان. وكذلك الميزان إشار إلى الوزن، أنه الموزون يجري في الربا. وكذلك الميزان إشار إلى العلة، لكن يحتاج إلى جمع النصوص. الحديث سعيد غير حديث عبادة رضي الله عنه في ذكر الستة، فهذا حديث وهذا حديث آخر. إذا احتاج تتبع الحديث والنظر في الحكم والعلل، لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلين. كذلك في حديث معمر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: الطعام مثلا بمثل، إشار إلى العلة الثانية وهي الطعام، كانوا مطعوما طعام مثل ما قال. وكذلك الميزان، المقصود أن طالب العلم ينبغي له ألا يعجل في مخالفة الجمهور إلا إذا كان عنده دليل واضح تماما، لأن قول الجمهور ليس حجة وليس معصومين. قد يكون الصواب في غير قول الجمهور لكنه نادر جدا، ولا ينبغي طالب العلم أن يعجل في مخالفة الجمهور حتى يعيد النظر مرارا ويجمع الأدلة ويتعمق وينظر في العلل والحكم حتى يتبين له الأمر. نعم، يعني فرق بين بلوغ المرأة وبين المنتقى، أن المنتقى أوسع. المنتقى أوسع لكلها في أحاديث الأحكام تبدأ بالطهارة، لكن المنتقى أوسع أشمل. بلوغ المرام ألف وبعض ألف زيادة، كم بلوغ المرام هذا الحديث؟ يعني ألف وشوي، وهذه 5000، يعني قدر بلوغ المرام حوالي 5 مرات، كلها بنفس الترتيب نفسه متشابه، لكن هذا أوسع، أدلته أكثر ومسائله أكثر. ألف يعني قرابة 1600 حديث، وهذا 5000 وكسر، يعني أكثر بكثير. ثم قال المؤلف رحمه الله، نقرأ مقدمة المؤلف سريعا. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبو البركات عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم ابن محمد بن تيمية الحراني رحمه الله: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وصلى الله على محمد النبي الأمي المرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا كتاب يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية التي ترجع أصول الأحكام إليها ويعتمد علماء الإسلام عليها، انتقيت من صحيحي البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد بن حنبل وجامع أبي عيسى الترمذي وكتاب السنن لأبي عبد الرحمن النسائي وكتاب السنن لأبي داود السجستاني وكتاب السنن لابن ماجه القزويني. ابن ماجه يعني غالب الحديث ضعف، يعني حديث انفرد ابن ماجه في الغالب أنه ضعيف، يعني الضعيف في سنن ابن ماجه أكثر من الصحيح. الإنسان إذا وجد الحديث رواه ابن ماجه فقط فيعني ينظر فيه ولا يعجل في قبوله، لأن الغالب عليه ضعف. وكتاب السنن لابن ماجه ابن ماجه بالهاء حتى لو وصلت تقول رواه ابن ماجه وأحمد مثلا، ما تقول رواه ابن ماجة، لأنها هاء على كل حال، ليست تاء إنما هي هاء سواء وقفت أو وصلت. ولابن ماجه القزويني: واستغنيت بالعزم لهذه المسانيد عن الإطالة بذكر الأسانيد، والعلامة لما رواه البخاري ومسلم أخرجاه، ولبقيتهم رواه الخمسة، يعني الخمسة أحمد أصحاب السنن، ولهم سبعتهم رواه الجماعة، ولأحمد مع البخاري ومسلم متفق عليه، وفيما سوى ذلك أسمي من رواه منه. ولم أخرج فيما عزوت عن كتبهم إلا في مواضع يسيرة، وذكرت في ضمن ذلك شيئا يسيرا من آثار الصحابة رضي الله عنهم، ورتبت الحديث لهذا الكتاب على ترتيب فقهاء أهل زماننا لتسهل على مبتغيها، وترجمت لها أبوابا ببعض ما دلت عليه من الفوائد، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى الصواب وأن يعصمنا من كل خطأ وزلل، إنه جواد كريم. ونسأل الله أن يعيننا على شرحه وأن ينفعنا به وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. كتاب الطهارة أبواب المياه، باب طهورية ماء البحر وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. رواه الخمسة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث يدل على أن ماء البحر طهور يتطهر به، وهذا هو الأصل في الماء الذي خلقه الله، سواء كان ماء البحر أو الماء الذي نازل من المطر أو مياه الأبار أو مياه الأنهار أو الغدران أو ما شابه ذلك. الأصل في الماء الطهورية، ولو كان فيه ما يغير طعمه لكنه من الطاهرات ولا يمكن صون الماء عنه، مثل الملح في البحر. الماء البحر مالح شديد الملوحة، يعني فيه ملح خلطه طاهر ومع ذلك لم يؤثر فيه. وكذلك مياه مثلا البرك، قد يكون هذا الماء فيه طحالب وفيه أوراق شجر قد غيرت رائحته شيء من التغيير، أو الطعم بما يسقط فيه من أوراق الشجر أو ما يكون فيه من الطحالب، فنقول هذا لا يؤثر لأنه من الطاهرات ويشق صون الماء عنه ولا ينقل عن مسمى الماء، لا يزال يسمى ماء. أما إذا وقع فيه طاهر ينقله عن مسمى الماء فليس بماء، كالشاي مثلا. الشاي ماء يوضع فيه ورق، الشاي تتحول إلى اللون الأحمر، نقول هذا الآن لا يتطهر به، هذا طاهر غير مطهر لكنه ليس بماء، هذا ليس بماء، خرج انتقل من الماء إلى مسمى آخر. واختلف العلماء هل الماء ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس، أم أنه قسمان فقط؟ الأرجح أنه قسمان فقط، طهور ونجس، ليس هناك طاهر لا يطهر. ومثال الطاهر غير المطهر عندهم الذين يقسمون هذا التقسيم، يقولون مثل الماء الذي تغير أحد أوصافه بطاهر، كما لو تغير بمثلا الشاي والعصير وما شابه ذلك. الجواب عن هذا نقول هذا ليس بماء، ولا أحد يسميه ماء، يسمى شاي، يسمى قهوة، يسمى عصير وهكذا. إذا نقول هذا ليس بماء، انتقل تحول إلى شيء آخر. المثال الثاني يقولون الماء المستعمل، الماء المستعمل كالذي يتساقط من الأعضاء بعد الوضوء أو الغسل، يقولون هذا ماء طاهر ولكنه غير مطهر. والجواب عن هذا نقول إن هذا طاهر ومطهر، وليس هناك دليل واضح على أنه لا يطهر. يعني لو فرضنا أن شخص عنده إناء كبير فيه ماء فتوضأ في داخل الإناء، يعني نفرض أنه أدخل قدميه في الإناء وقف في الإناء وصار يتوضأ والماء يتساقط في نفس الإناء، يعود إلى نفس الإناء، هذا الماء المستعمل. هل الآن هذا الماء الذي تساقط ورجع إلى الإناء هل هو مطهر أم أنه طاهر غير مطهر؟ نقول الأصل أن الماء إذا لم يكن نجسا أنه مطهر، هذا الأصل. ليس هناك دليل صريح صحيح صريح يدل على أنه طاهر ولكنه لا يطهر. المؤلف رحمه الله استدل بعض الحديث يعني هذا مشهور المذهب المؤلف مشى على المذهب وذكر بعض الأدلة التي يستدل بها على هذا النوع الطاهر غير المطهر والماء المستعمل، ولكن يأتي الجواب عنها أنها أدلة ليست صريحة فيما ذهب إليه. إذن نقول الأصل في الماء أنه طاهر أو نجس قسمان، والنجس ما تغير أحد أوصافه الثلاثة اللون أو الرائحة أو الطعم بنجاسة، إذا تغير لونه وقع فيه بول صار فيه صفرة أو راحة البول أو الطعم تغير يقول هذا الآن صار ماء نجسا. هذا هو خلاص القول فيما يتعلق بطهارة الماء. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن البحر أن ماء البحر طهور أنه مطهر ولو كان فيه ملح، فكذلك لو حصل يعني عندك ماء سقط في شيء من الملح أو سقط في شيء من السكر في الماء تغير طعمه بملح، ليس ملح البحر، ملح وضعه الإنسان، هل يكون هذا الماء غير مطهر؟ نقول لا يطهر، يجوز أن يتطهر به، هذا الماء الذي فيه ملح يجوز يتطهر به، ما وقع فيه سكر أو شيء من الطاهرات لكنه لم يغلب عليه تماما فإنه يبقى طهورا، فإما طهور أو نجس أو ليس بماء، ليس فيه شيء رابع. ثم نقول ما طهور يعني الماء قسمان فقط، طهور نجس فقط وليس هناك ثالث وهو طاهر غير مطهر، إما أن ينتقل عن الماء فلا يسمى ماء أصلا أو نسميه إذا كان يسمى ماء فهو مطهر ولو حصل في شيء من الطاهرات التي لم تغيره تماما. وقد ورد في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بقصعة فيها أثر العجين، العجين إذا بقي في القصعة سيغير شيء من الطعم ولا لا، يكون في طعم في طعم العجين في الماء لكن وقد يؤثر في اللون، لكنه يسير طاهر يسير لم ينقل الماء عن طهوريته. إذن هذا هو الخلاصة، الماء إما طاهر أو نجس، والطاهر مطهر، أما قسم طاهر غير مطهر هذا يحتاج إلى دليل، ليس هناك دليل واضح على هذا القسم. في هذا الحديث هذا يدل على جوامع الكلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يقل لما قال السائل إننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا فهل نتوضأ ماء البحر، لماذا لم يقل نعم؟ لو قال نعم هل يحصل المقصود؟ قال هل نتوضأ بماء البحر؟ ما قال نعم، قال هو الطهور، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. لماذا لم يقل نعم؟ لو قال نعم في فرق بين هو الطهور ماؤه أو لو قال نعم، ذكر العلماء فرقا وذكر الشوكاني في الشرح، قال لو قال نعم لصار جواز الوضوء من ماء البحر خاصا بحال الضرورة، لأن السائل ذكر حالة ضرورة نحمل قليلا من الماء لو توضأنا به لعطشنا، هذه حالة ضرورة، لو قال نعم لدل على الجواز حال الضرورة، اللي معه ماء كثير يمكن يفهم أنه لا يجوز أن يتوضأ ماء البحر لأنه ليس محتاجا إلى وضوء ماء البحر، لكنه عمم عليه الصلاة والسلام قال هو الطهور ماؤه يعني تطهر به مطلقا. ثم أيضا في نقطة أخرى لو قال نعم لدل على جواز الوضوء فقط ولا يدل على جواز مثلا الغسل من الجنابة، لأنه قال أنا توضأ به، لو قال نعم لما دل على جواز الغسل ولكنه عمم الطهور أي يتطهر به سواء من الحدث الأصغر أو الأكبر. الطهور بفتح الطاء كما هو معلوم يطلق على ما يتطهر به، والطهور بالضم يراد به الفعل، يقال يراد به الفعل، الطهور والطهور مثل الوضوء والوضوء، الوضوء بالفتح يراد به ما يتوضأ به الماء، والوضوء بالضم يراد به الفعل. إذن إذا قرأنا حديث الطهور أو الطهور شطر الإيمان، أيما أصح، بماذا تقرأ، بالفتح أو بالضم؟ الطهور شطر الإيمان أو الطهور شطر الإيمان، وش نقول، بالفتح أو بالضم؟ طبق عليه القاعدة، ها، الفتح. الطهور شطر الإيمان، يعني اشتفه منها، ما هو الذي شطر الإيمان؟ هو الماء ولا الفعل؟ إذا الفعل بالفتح أو بالضم؟ لا، الفعل قلنا بالضم. ما كتبت شيء، ما كتبت هذه، بالفتح هو ما يتوضأ به الماء، الطهور بالفتح هو الماء، وبالضم الفعل. إذن الحديث هذا نقول بالضم، نقرأ بالضم الطهور، أن الذي شطر الإيمان هو فعل العبد، وفعل العبد ليس مجرد الماء، لا، الطهور أي فعل المتطهر، وهو عمله وعبادته شطر الإيمان. الطهور هو الطهور بفتح، والطهور ماؤه، الحل ميتته، هذا يسمى من الكرم في العلم، لأنه زاد السائل فائدة لم يسأل عنها، ولكنه في مظنة الحاجة إليها وفي مظنة الجهل بها. فإذا كان يجهل طهارة الماء فجهله ما يموت في البحر من الدواب من باب أولى، وقد يحتاج إليه، كما يحتاج إلى الماء قد يحتاج إلى ما يموت من الأسماك، قد يحتاج إليه ويجهل هذا الحكم. إذا يقول العلماء منهم تيمية رحمه الله إنه ينبغي للمسؤول إذا حس أو شعر، يعني علم أو غلب على ظنه جهل السائل عن أمر لم يسأل عنه، فإنه ينبغي أن يبينه له، وإن لم يسأل عنه، إن سأل عن شيء واحد يبين له هذا، وبين له ثاني وثالث ما قد يكون أكبر منه، قد يكون أهم، والسائل قد يكون يجهل من باب أولى. هذا ليس من التكلف، هذا من باب الكرم في العلم، قد يكون من باب التكلف وإظهار العلم، والأعمال بالنيات، هذا له نيته وهذا له نيته، فمن نوى نفع السائل ولم ينوي الكبر أو ينوي الرياء والسمعة بإظهار العلم فهو مأجور، كل عن نيته. ظاهر الحديث يدل على حل جميع دواب البحر أيا كان، كل ما يموت في البحر فهو حلال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عمم، لأنه مفرد مضاف، الحل ميتته، ميتة البحر، ميتة مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم، كقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولكن نقول هذا صحيح فيما لا يعيش إلا في البحر كالأسماك، أما ما يعيش في البر والبحر على حد سواء مثل التمساح ومثل كلب البحر وما شابه ذلك من الحيوانات التي والسلاحف البحرية وما شابهها، هذه تعيش في البر تعيش في البحر، فليست من حيوان البحر على الإطلاق، لأنه هذه حيوان بر وبحر في نفس الوقت، فهي تعيش هنا وهنا، فهي دخل فيها أو اجتمع فيها مبيح وحاضر، فيغلب جانب الحضر، فنقول هذه تلحق بحيوان البر. فالتمساح مثلا يعيش في الأنهار في الماء ويعيش خارج الماء. لو سئلنا عن التمساح ما حكمه، نطبق عليه أحكام البر، لأن فيه مبيح وحاضر، جعلناه حيوان بحري قلنا يحل، لأن حيوان البحر لا يشترط له شيء، كله حلال، فإن جعلناه بحريا قلنا حلال، إن جعلناه بريا قلنا حرام، لأنه ذو ناب مفترس، فاجتمع فيه مبيح وحاضر، إن نظرنا إلى جانب البحر قلنا حلال، إن نظرنا إلى جانب البر قلنا حرام، إذا اجتمع مبيح وحاضر يغلب إيش؟ يغلب جانب الحضر، هذه القاعدة فيما اجتمع فيه مبيح وحاضر يغلب جانب الحضر. إذا نقول التمساح يغلب جانب الحضر وهو جانب البر، فنطبق عليه أحكام حيوان البر فنقول هو حرام لأنه مفترس ذو ناب له أسنان يفترس بها فلا يحل، وهكذا في بقية ما يسمى بالبرمائي. البرمائي يعني يعيش في البر ويعيش في الماء، يطبق عليه أحكام البر أنها هي الحاضرة مبيح وحاضر. السلحفات مثلا ما حكمها؟ يطبق عليه أحكام البر، نقول حلال ولا حرام؟ حلال لأنها ليست من ذوات الأنياب، ليست من ذوات الأنياب، سلحفة تأكل الحشائش فليست من ذوات الأنياب، إذن نقول هي حلال نطبق عليها أحكام البر. يعني هذا هو الأقرب، والمسألة فيها خلاف مشهور بين العلماء. رواه الخمسة وقال تلميذه هذا حديث حسن صحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من نبع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند آخرهم، متفق عليه ومتفق على مثل معناه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. هذه من آيات النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة، لأن هذا إيجاد من العدم، يعني هذا خلق جديد ولا يستطيع مخلوق أن يخلق أبدا، فالخلق من صفات الله تبارك وتعالى، من صفات الله جل وعلا التي لا يمكن أن يفعله غيره تبارك وتعالى. فهذا الآن إيجاد ماء جديد، ماء في ركوة يعني ناء صغير لم يستطع النبي عليه الصلاة والسلام أن يبسط يده من صغر الإناء وفيه قليل من الماء، فوضع يده ودعا فنبع الماء حتى توضأ قرابة 300 رجل من هذا الماء القليل. من أين زاد الماء؟ زاد من جاء؟ خلقه الله، خلق خلقا جديدا. إذن هذا الآن من آيات النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة، لأنه لا يستطيع مخلوق أن يخلق، فهذا الآن خلق الله تبارك وتعالى أجراه حينما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليري جل وعلا عباده صدق نبيه صلى الله عليه وسلم، ففيه نعمة دينية يطمئنون ويثقون بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه نعمة دنيوية أن أتاهم هذا الماء الذي هم بحاجة إليه. يعني هذا حصل كثيرا. حديث جابر ما أين وقع؟ وقع في صلح الحديبية، كان البئر كانت العين فيها ماء يسير جدا، لو أخذوا الناس لانتهى في الحال، لكن أتي النبي عليه الصلاة والسلام فذكر له ذلك، فأخذ سام من كناته وقال أمرهم أن يغرسوه في البئر وأخذ له ماء توضع به ثم رده في الماء فجاشت. قيل لجابر كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 1,500. فهذا أيضا من آيات الله العظيمة، وقد وقع مرارا كثيرة في هذا حديث أنس، في حديث جابر، وفي غزوة تبوك في الطريق وجدوا المرأة المشركة معها مزادة فمسح النبي صلى الله عليه وسلم عليها فما تركوا إناء إلا ملأوه، والمزادة تكاد تنض من المل، تكاد تنفجر من المل، وقد ملأوا جميع الأواني وتوضأوا وشربوا والمزادة كما هي. تعجبت المرأة كانت مشركة فذهبت إلى قومها قالت جئتكم من عندي أسحر الناس أو هو نبي كما زعموا، يعني أنه أكبر ساحر أو أنه نبي. فأسلم أولئك القوم بعد ذلك، أسلموا فيما بعد. فهذه من الآيات العظيمة. كذلك تكثير الطعام حصل مرارا كثيرة في غزوة الخندق في طعام جابر القليل، مرة في المدينة في طعام أم سليم رضي الله عنها، ومرة في غزوة تبوك جمعوا كسر من الخبز وقليل من الطعام، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فملأوا الأوعية جميعا، وحصل هذا كثيرا كما معروف الحديث الصحيحة. ما مراد المؤلف من ذكر هذا الحديث؟ بينه بقوله وفيه تنبيه على أنه لا بأس برفع الحدث من ماء زمزم، لأن قصراه أنه ماء شريف مستشفى به أو مستشفى متبرك به، والماء الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه بهذه المثابة. إذا نقول هذا استنباط صحيح، ماء زمزم ماء مبارك كما قال عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أبي ذر عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام إنها مباركة، إنها طعام طعم، فهي مباركة. والماء الذي خرج أو نبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ماء مبارك، ومع ذلك توضأ به، فإذا لا بأس أن يتوضأ بماء زمزم وأن يستنجى به وأن يطبخ به الطعام ويستعمل بسائر الاستعمالات، وكونه مباركا لا يخرجه عن الجواز. وقد جاء عن علي رضي الله عنه في حديث له قال فيه ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، رواه الإمام أحمد. يعني هذا يعني دليل على جواز الوضوء، كذلك يجوز الاستنجاء. يعني بعض العلماء يرى أنه لا يجوز الاستنجاء بماء زمزم تكريما له لأنه ماء مبارك. لا نقول لا مانع، ليس هناك دليل يدل على عدم الجواز، كونه مباركا أي فيه بركة فيه خير لمن شربه يرجو بركته، ولكنه ماء كغيره من الماء يجوز أن يستعمل في جميع أنواع الاستعمالات. والماء المطر مبارك ولا لا؟ وش الدليل؟ وأنزلنا من السماء ماء مباركا في سورة قاف أنبتنا به جنات وحب الحصيد، الله تعالى نص على أنه مبارك، ومع ذلك لا أعلم خلافا في جواز استعمال ماء المطر في الاستنجاء وفي غسل النجاسات وفي جميع وجوه الاستعمال. ثم قال باب طهارة الماء المتوضأ به. يعني هذا أيضا يقولون من فعل الرافضة، علي كرم الله وجهه، هذا يقولون من فعل الرافضة الذين يغلون بعلي رضي الله عنه، والأولى يقال رضي الله عنه كما قال تعالى رضي الله عنه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فالأفضل ترضي، وهو شعار السلف مع الصحابة رضي الله عنهم يترضون عنهم رضي الله عنهم أجمعين. أما التخصيص بعليه السلام أو كرم الله وجهه أو مشابه ذلك هذا ظاهر له فعل الرافضة، لأنهم يغلون في آل البيت وعلى رأسهم علي رضي الله عنه، فالأولى أن يقال رضي الله عنه. باب طهارة الماء المتوضئ به. عن جابر عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي وضوءه وصب وضوءه علي، متفق عليه. هذا في دلالة ظاهرة على طهارة الماء المتوضأ به، هذا ما في إشكال، طهارة الماء المتوضأ به لا إشكال فيها، لكن الخلاف في كونه مطهرا، هذا هو الذي فيه الخلاف، هل يطهر أم لا. أما الطهارة فلا إشكال لأن النصوص واضحة في الطهارة، لو كان نجسا ما صبه النبي صلى الله عليه وسلم على جابر رضي الله عنه. وكذلك في الحديث بعده في حديث صلح الحديبية من رواية المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وهو بكماله لأحمد والبخاري. هذا أيضا دليل ثاني. وفي أدلة أخرى أيضا مثل حديث أبي جحيفة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأخذ وضوءه قال فابتدره الناس فمن أصابه شيء مسح به وجهه وصدره ومن لم يصب أخذ من بلل يد صاحبه. فهذا أيضا من أدلة على طهارة الماء المستعمل. وهذا يدل أيضا على مشروعية التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وفضلاته الطاهرة كالماء الذي توضأ به والعرق والشعر والأظفار وما شابه ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على ذلك وهو لا يقرهم على خطأ. وقال لابن سليم لما جمعت عرقه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه قال ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت هذا عرقك يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا. فقال أصبت أو أحسنت. رواه مسلم. دليل واضح على الجواز، ولكنه لا يجوز مع غير النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة لم يفعلوه مع أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، ولم يفعلوا التابعون رضي الله عنهم مع الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان مشروعا لما تركوا لما أجمعوا على تركه. هذا دليل واضح على أنه لا يجوز التبرك بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتبرك بأحد من الصالحين هذا من البدع، كذلك التبرك بالأماكن الفاضلة، تبرك بالأماكن الفاضلة مثل حجرة النبي عليه الصلاة والسلام لما يتمسح بها ويمسح وجهه وصدره وكذا، أو الحجر الأسود يمسح ويمسح وجهه وصدره. أقول لا، يسن استلام الحجر وتقبيله، استلام الركن اليماني بدون تقبيل، فلا يتبرك بذات الكعبة أو الحجر أو مقام إبراهيم أو سائر الكعبة أو سترة الكعبة أو ما شابه ذلك من الأماكن الطاهرة الفاضلة. يتعبد الله بما جاء في الشرع، ولا مجال للاجتهاد في مثل هذا. فالتبرك في مثل هذه الأمور هذا من البدع المحرمة في دين الله. لا شك أن هذا خاص. لا هذا ليس بخاص، لأن الأصل فيه أنه ماء طاهر وبدل إنسان طاهر. سيأتي أن المؤمن لا ينجس، وعام المؤمن لا ينجس، فالذي لامس وجه المتوضأ طاهر، يعني وجه المتوضأ طاهر، فمن أين جاءت في النجاسة؟ فذلك بقية بدن المتطهر، لأنه طاهر، جسد المؤمن طاهر، وهذا ماء لامس جسد المؤمن، فمن أين أتت النجاسة؟ هذا ماء طاهر. طاهرة أيضا، طاهرة كانت يعني تستقذر لكنها طاهرة، النخامة طاهرة. لو صابت سيد تنخم في المنديل يضعه في جيبه ويصلي، النخامة طاهرة أيضا. إيه مستقذرة ما تجوز يعني في المحراب يصلي تنخم أمامه، هذا من سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى، لأن الله يضع وجهه قبل وجه المصلي. لكن النخامة لا شك أنها طاهرة لكنها مستقذرة. الصحابة رضي الله عنهم فعلوا هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية خاصة، لم يكونوا يفعلونه دائما، الذي هو التبرك بوضوئه عليه الصلاة والسلام لم يكونوا يفعلون دائما بالمدينة، لكن فعلوا صلح الحديبية من أجل إغاظة المشركين وليروا المشركين شدة محبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. النخامة يمسح بها وجهه، كيف يفر إذا قاتل؟ وهذا أرعب المشركين. رجع مسعود أبو مسعود الثقفي، عروة بن مسعود الثقفي ذكر هذا، قال قدمت على الملوك على فارس وعلى كسرى وقيصر والنجاشي فلم أرى أحدا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، وعرض عليهم الصلح. هذا كان هو المقصود، أن يحصل الصلح، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء للقتال إنما أراد الصلح. فأظهر الصحابة هذا لخافة المشركين لأجل وقوع الصلح، لكن مع ذلك يدل على الجواز. ها؟ أنه لا يمكن يقرهم على محرم ولو كان في مثل هذه الحال. وأما في المدينة ما كان يفعلونه على سبيل المداومة، إنما كان يفعل أحيانا، مثل ما صب على جابر رضي الله عنه كان مريضا وقد أغمي عليه لا يعقل، صب عليه فأفاق في حالات معينة، حالات مخصوصة، كما فعل مع بلال ومع أبي موسى لما توضى وقال خذ هذا واشرب وأفرغ على وجوهكم وبحوركما وأبشر، صحيح صحيح مسلم. هذا يحصل أحيانا لكن لم يكن دائما في جميع الأحوال. لا لا ما 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 ثبت يعني الآن ما نجزم بوجود شيء. يعني قيل أن هذا كذا من ثياب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكثر فيه الكذب والدجل واستغلال الناس وكذا، لا يعرف شيء ثابت موجود. حتى لو ثبت فإن الفضلات قد ذهبت، يعني ثوب لبسه النبي عليه الصلاة والسلام من 1400 سنة، لو فرضنا أنه موجود ذهب الأثر، إنما يلبس يرجى الأثر من العرق، عرق النبي عليه الصلاة والسلام الذي أصاب الثوب، هذا قد ذهب وانتهى. أما وجود شعر أو أظفار فإن هذا لا يعرف، ومن ادعى ذلك لا يصدق. هذا من أكثر فيه الكذب لأجل ابتزاز الناس، و يعني إما لأجل فساد الدين أو لأجل أخذ الأموال، هذا لا يمتنع عليه. لا الآن نقول لا يجوز عدم الفعل. إذا وجد الداعي ولم يفعلوه وأجمعوا على تركه دل على عدم المشروعية. مثال آخر، جاء النبي عليه الصلاة والسلام وما إلى مكة للحج اليوم الرابع ومعه عدد كثير من الصحابة، وأكثرهم قد تحلل، أكثرهم تحلل بعمره لأنهم لم يسق الهدي، قلة الذين لم يتحللوا وساقوا الهدي قلة، أكثرهم لم يسق الهدي فأمرهم أن يحلوا. فجلسوا 4 أيام من الرابع إلى الثامن لم يعتمروا عمرة ثانية، مع حرصهم على الخير ومع أنهم ليس عندهم عمل، 4 أيام ما عندهم شيء ينتظرون الحج، لم يأتي ولا واحد بعمرة أخرى بين العمرة الأولى والحج. هذا شيء يدل عليه. قال ابن قدامة رحمه الله ولو كان هذا مشروعا لما أجمعوا على تركه، إلا القوم أن هؤلاء خير قرون وجاءوا من بعيد وعلى الإبل، بعضهم جاء من اليمن، بعضهم جاء من المدينة، بعضهم جاء من هنا وهناك من نجد، فجاءوا مسافات بعيدة وعلى الإبل مشقة عظيمة، وأربعة أيام ليس لهم عمل ينتظرون الحج، وهم أحرص الناس على الخير ولهم أموات ولهم أقارب لم يستطيع الحج أو العمرة، إما مرضى أو كبار في السن أو أموات، ولم ينقل أن واحد جاء بعمرة ثانية. هذا الشيء يدل عليه، يدل على عدم مشروعية، أنه لا يمكن أن يجمعوا على ترك أمر مشروع. يعني كم الذي جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ 24,100,000، عدد هائل، ما نقل أن واحدا أتى بعمرة ثانية وكان مشروعا، جاءوا بعمرة 2 و3 يعني 4 أيام، وكل يوم يأتي بعمرة هذه 4 عمر. كم لا والله على صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه.
Allah